كلمة طيبة يقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. يتواصل الكلام في القراءة والتعليق على مسائل كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمنا الله وإياه رحمة واسعة، ولازلنا في باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. توقفنا عند قول المصنف رحمه الله وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن أخرجه؟ أي البخاري ومسلم. هذا الحديث العظيم الذي يبين فيه صلوات الله وسلامه عليه وينهى فيه، وهو وإن كان الحديث قد خرج مخرج الإخبار، ويخبر أنه في آخر الزمان سيتبع بعض المسلمين أو سيبتلى بعض المسلمين أو سيفتن بعض المسلمين بتقليد غير المسلمين، وهو التشبه بغير المسلمين. وهذه مسألة عظيمة وعظم البلاء فيها في هذا الزمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. التشبه بغير المسلمين هذا في حقيقة الأمر نوع من الموالاة، نوع من الموالاة، وهذه الموالاة التي هي يجب أن تكون لله ولرسوله وللمؤمنين، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فالولاية والنصرة لله ولرسوله وللمؤمنين، والبراءة والعداوة من الكفر والكافرين ومن الشرك والمشركين ومن كل ما يخالف أمر الله تبارك وتعالى، هذا الولاء والبراء. والتشبه أو نعم التشبه بغير المسلمين هذا فيه تفصيل، إن كان يواليهم أو يتشبه بهم فيما اختص به من أمور دينهم فهذا حكمه أنه كفر، كلبس الصليب مثلا، واحد يلبس الصليب طبعا عالم يعلم أن هذا أمر محرم، يعلم أن هذا من شعائر دينهم، يعلم. نحن الآن نتكلم نخرج الجاهل ونخرج المكره ونخرج المخطئ، نخرج هذه الأمور، نتكلم في الأحوال العادية الطبيعية. فالتشبه بهم فيما اختص به من أمور دينهم هذا كفر، أما التشبه بهم فيما اختصوا به من أمور حياتهم، انتبه، اختصوا به من أمور حياتهم، فهذا محرم. وهذا الذي يتبادر إلى الأذهان عند قراءة هذا الحديث، وهذا الذي قلته في بداية الكلام أنه قد فتن بعض المسلمين، ولا أحب أن أقول كثير، في هذا الزمان بتقليد غير المسلمين. هذا التشبه بهم، التشبه بغير المسلمين، في الغالب يكون، على الأقل في زماننا، في الغالب يكون فيما اختصوا به، يعني غير المسلمين، في غير أمور دينهم، كأمور حياتهم العملية، أمور معيشتهم، طريقة لباسهم، طريقة كلامهم، طريقة حياتهم بشكل عام، هذا محرم، لأنه يدخل في هذا الحديث الذي خرج مخرج الذم. واضح كلام؟ أما الانتفاع بما هم عليه من الحضارة والأمور النافعة فإن الحكمة ضالة المؤمن، لا أشكال في ذلك، وهذا موروث إنساني، كل أمة تأتي وتضيف، كالاختراعات العلمية غيرها والمعرفة والعلم بما لا يصادم ديننا هذا لا إشكال فيه، بل هذه من الحكم التي ينبغي لنا أن نكون أول الناس يعني نتمسك بها لما فيها من النفع. وهذا حقيقة الذي ينبغي لنا أن نحذر إخواننا المسلمين. يعني أبسط مثال، كثير الآن من الناس مثلا يلبس ملابس الأندية الرياضية، البلايز الرياضية هذه، وهذه للأندية الأوروبية على وجه الخصوص، هذه النسبة العامة والغالبة والساحقة منها هذه الشعارات لا تخلو من صلبان، لا تخلو من صلبان. فينبغي حقيقة المسلم، بل يجب عليه أن يحذر، وقبيح جدا أن يأتي شخص، وهذا وقع لي شخصيا يعني رأيته، أقصد أذكر في إحدى الخطب صلى الله الإخلاص والقبول، وأنا أثناء الخطبة دخل شاب صلى الله يحفظ جميع أبناء المسلمين، ولبس البلوزة طيب، وعليها علم إنجلترا الكبير، صليب، يعني من كثر ما تضايقت ارتبكت في الخطبة، فعلا أربكني، ضيعت شو بقول، لأن الخطبة مو مثل الدرس، الدرس ممكن الواحد يسولف، والخطبة نفس واحد شيء شد انتباهك خلاص يعني يقع الارتباك وتضيع المعلومة. فلذلك حقيقة كان أمر جدا مؤلم، يعني مو تقول والله مثلا شعار نادي صليب صغير لا يكاد أن يرى وإن كان محرما، لكن صليب على يعني كأنه أحد فرسان الحروب الصليبية دخل، فأمر يعني كان جدا مزعج جدا مؤلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله، أنت موحد ابن موحد دولة التوحيد والإسلام، تضع على صدرك طبعا يعني ألتمس له العذر لعله يجهل هذا الأمر أو يعتقد أنه يعني ما في شيء أو هذا لباس عادي، طبعا هذا أمر محرم لا شك. إذن تقليدهم بهذه الصورة هذا أمر لا يجوز، حرام. وإذا كان كما قلنا يعني يختص بأمور دين فهذا يعد من الكفر والعياذ بالله. نعم طبعا 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 ليه نقطعها اكيد، لكن يعني هو يعني هو يعني خاصه انه لباس يعني، وقد فعلت هذا الامر يعني اكثر يعني مثلا وجدت احد يتكلم وكذا ونبهه، اكيد هذا واجب الخطيب من باب منكر المنكر، لكن هذا طبعا انا قمت بعد الخطبه وتكلمت، تقصد بعد الخطبة، لكن اثناء الخطبه فعلا وقع يعني اوقعني في ارتباك، فعلا في ارتباك، يعني كان اللباس جدا شاذ وجدا يعني الإنسان سبحان الله تتوارد له الخواطر، كيف أنت الآن في بيت الله عز وجل وفي هذا الوقت يدخل بهذا اللباس صليب على صدره، فأمر كان مزعجا. طيب فهنا حذر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أي ممكن يقطع الخطبة طبعا، إيه هذا هو فعلا الخطبة ترى أمر مختلف، الخطابة الخطبة على المنبر أمر مختلف ولها رهبة، مهما سبحان الله يعني مرت الإنسان السنون وكذا ما يعني يمكن الدرس أمر مختلف، المحاضرة مختلفة، تبقى الخطبة شيء يعني مختلف، صلى الله توفيق ولعانة. المهم هنا وقد حذر صلى الله عليه وسلم قال حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، سبحان الله تشبيه عجيب، يعني جحر الضب ايش فيه يا جماعة الخير، في كل أذى، حتى يقول أهل الخبرة وأنا لست منهم ممن يصيد الضبان والجرابيع أو اليرابيع، اليرابيع هي الأصح، ما أدري أنت بخصعد ما ذكت أنا. طيب المهم يقولون بأن كل جحر ضب هناك عقرب، الله أعلم، يقولون كل جحر ضب في عقرب سبحان الله، تكون في 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 سقف الجحر. فالمهم يعني ايش، ما الفائدة في جحر الضب الا اللدغ او العض او القرص؟ يعني ما فيه الأذية اكيد. فسبحان الله حتى لو دخلوا جحر ضب لهذا التشبيه الأعمى الأعمى، وهذا واقع في زماننا، وصدق بأبي هو صلوات الله وسلامه عليه، بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، صدق. يعني في اللباس مثلا رفعوا هناك، هناك في دول الغرب هناك يلبسوننا ويفسخوننا، أو مو إحنا يعني حشاكم، أقصد بعض المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله، هناك يلبسونهم ويفسخونهم، هناك تصمم الموضات صح، تصمم قالك والله دور الأزياء، فيعبثون بلباس المسلمين. رفعوا، رفع بعض أبنائنا، نزلوا، نزل بعض أبنائنا. كان خلف السابق أحد الشباب لو كان في بنطاله خرم يعني كرأس الإبرة لا يكاد أن يرى، ما يطلع فيه، عيب، شو يقولون عني؟ الآن يشترون البناطيل الممزقة سبحان الله كأنه متهاوش مع أسد، فعلا ممزقة، تمزيق موحش، ناهيك عن ظهور العورات. والمصيبة تعدت إلى بعض الفتيات، ولا أحب أن أقول كثير، من قال هلك الناس فهو أهلكهم، الخير باق في هذه الأمة تبارك وتعالى. المهم أنه هذا من التشبه الأعمى الأعمى في قصات الشعور، في تسريحات الملابس، وضع السلاسل. لماذا يا أخي هداك الله؟ لماذا؟ ليش؟ ليش كل هذا؟ لا يخدعونك، هم يفعلون هذا الأمر لأنهم لا دين، لا قيم، لا أخلاق، لا أعراف، لا رجولة، ما عندهم هذه الأمور، هم يعيشون في تيه. والله من عاين تلك البلاد يعيشون في تيه، نحن في نعمة عظيمة، لو علم هؤلاء ما نحن فيه لجالدنا عليه بالسيوف. سبحان الله. طبعا قوله حذو القذة بالقذة، القذة هي ريشة السهم، يعني ملاصقة، كيف لو رمى الرامي الحاذق بسهم ثم أتبعه بسهم آخر، كيف تكون الملاصقة شديدة؟ هكذا سيقع في هذه الأمة متابعة. فالشاهد من إيراد هذا الحديث بعد هذا الاستطراد في هذا الباب أن هذه الأمة، أن بعض هذه الأمة سيعبد الأوثان، يعني أنه كما عبدت اليهود والنصارى الأوثان وأشركوا بالله عز وجل، فهؤلاء عبدوا عزيرا وهؤلاء عبدوا المسيح، كذلك من هذه الأمة، لأنهم سيتبعون ثنن من كان قبلهم، أي من اليهود والنصارى، ويتبعونهم ويهتدون بهديهم ويقلدونهم، فكذلك كما قلدوهم في أمور حياتهم في اللباس وغير ذلك، قلنا هذا أمر محرم فيما اختص به، كذلك سيقعون في الشرك كما وقع اليهود والنصارى بالشرك. ثم ذكر قال ولمسلم عن ثوبان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها. يعني بهذا زوى له الأرض، يعني رأى أطرافها ورأها صلوات الله وسلامه عليه، والله على كل شيء قدير. هذه أمور من الأمور الغيبية، وربنا سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، انتهى. فلا يتفلسف ويقول شلون مش عقلك أنت يا مسكين، وما هو عقلك يا مسكين؟ أنت في نفسك الآن في كثير من الأمور لا تعرف كيفيتها ولا تعرف، كما قال ربي سبحانه وتعالى وأحق القول قول ربي، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فلا تفلسف يا أيها المتفلسف، أربع على نفسك وأعرف قدرك. قال إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، سيبلغ ملكها الأرض، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. الكنزين الذهب والفضة، الأحمر إشارة، الأحمر يعني الذهب، والفضة يعني، والأبيض يعني الفضة، إشارة إلى فتح فارس والروم، والأحمر إشارة إلى الروم، لأن غالب مال قيصر كان من الذهب، وغالب مال كسرى وهو ملك الفرس كان من الفضة، فأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض يعني الذهب والفضة إشارة إلى فتح فارس والروم، هذا الذي وقع. قال وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة، يعني بهلاك عام كما أهلك ربنا تبارك وتعالى عادا وثمود وجعلهم يعني لم يبقي منهم أحدا سبحانه وتعالى بسنة عامة، دعا الله عز وجل ألا تهلك هذه الأمة. قال وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة وألا أسلط عليهم عدو من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. سبحان الله، هذا واقع. إذا سأل نبينا صلى الله عليه وسلم سأل ربه تبارك وتعالى أن لا يسلط على هذه الأمة، أن لا يهلكهم بسنة عام يعني بعذاب عام فيهلك الأمة فلا يبقي منها أحد، فاستجاب الله عز وجل لدعوة نبيه صلوات الله وسلامه عليه والحمد لله رب العالمين. والثانية دعاه أن لا يسلط عليهم عدوا يستبيح بيضتهم يعني يستأصل شأفتهم ويهلكهم كما وقع لأمم سابقة، تسلط عليها ظالم من ظلمة الأرض فاستباح بيضتهم وأهلكهم. إذن سأل الله عز وجل أن لا ينزل عليهم كصاعقة من السماء فيهلكهم، وسأل الله أن لا يسلط عليهم عدوا يهلكهم، فاستجاب ربنا تبارك وتعالى قال سوى من أنفسهم يعني يكون بأسهم بينهم شديد، يعني الأمة تتقاتل فيما بينها ولا حول ولا قوة إلا بالله، لكن أن يسلط عليها عدوا من الخارج قال لا، قال ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، إذن هذه الأمة ستبقى مهما تكالب عليها الأعداء، مهما كاد لها الأعداء، مهما تمالأ الخونة والمنافقون من بني جلدتنا معهم ستبقى هذه الأمة. واضح؟ لن تهلك، لن يستطيع عداؤها أن يهلكوها أبدا. نعم، ومما يدل على هذا الأمر ما وقع في تاريخ الأمة، ما وقع في تاريخ الأمة يعني مثلا في غزوة بدر، مثلا خلنا نأخذها من البداية. في غزوة بدر النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون في الغزوة كان في العريش خلف الجيش ورفع يديه كما قال أبو بكر وهو يدعو وبالغ في الدعاء، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد، اللهم، فجاء النصر من الله تبارك وتعالى. كانت معركة فاصلة، وذلك هي يوم الفرقان، يوم بدر يوم الفرقان، والثابتون فيها لهم ما لهم من المناقب كما قال صلى الله عليه وسلم لعمر عن حاطب بن أبي بلتع قال وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما افعلوا فإني قد غفرت لكم، وكما قال صلى الله عليه وسلم. كذلك في مثلا معركة عندما أتى التتار واجتاحوا العالم الإسلامي، جنكيز خان عندما أتى زمن الدولة العباسية، وكان سقوط الدولة العباسية على يد التتار كما تعلمون في سنة لم تخن الذاكرة 656، طبعا سقطت الدولة العباسية في بغداد، الخلافة العباسية سقطت. وما جرى للأمة في بغداد أقل ما قيل في قتل المسلمين 750,000، أقل ما قيل، هذا أقل رقم، منهم من بلغ بهم إلى 2 مليون. ثم آخر قلعة بقيت الإسلام وهي مصر، مصر التي كان فيها الممالك وسيف الدين قطز والقائد بيبرس والمجموعة الممالك معروفون، فآخر قلعة إذا سقطت انتهى العالم الإسلامي. سبحان الله وقعت كما تعلمون معركة عين جالوت وانتصر بها المسلمون. وسبحان الله من لطف الله أن قبيل أن تدور هذه المعركة اضطر التتار أن يعني أن يصرفوا لم تخن الذاكرة نصف جيشهم، وهذا من لطف الله، فتقابل المسلمون وانتصر. فالمقصود بأن حوادث كثيرة وحفظ الله عز وجل به الإسلام، وسيبقى بإذن الله عز وجل مهما كاد أعداؤه له، لكن فيما بينهم لا، وهذا لحكمة الله تبارك وتعالى. وهذا وقع كثير في الأمة، ولا حول ولا قوة بكثير، في الدولة الأموية، في الدولة العباسية، في لا تكاد أو لا يكاد لا تكاد فترة من فترة بتاريخ الأمة إلا وفيها صراعات داخلية وقتال وحروب وويلات بينهم. ثم قال ورواه البرقاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع. قال: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، يعني من العلماء والأمراء، لأنهم هؤلاء هم المتبوعون، فإن كانوا رؤوسا في الضلال مصيبة، إن كانوا رؤوسا في الضلال مصيبة، يكونون دعاة على أبواب جهنم والعياذ بالله. ولذلك عالم السوء داعية من دعاة جهنم والعياذ بالله. ولا يشترط أن يكون عالم السوء هو كل عالم قريب من السلطان كما يصوروه أهل الأحزاب السياسية وأصحاب الثورات ومن ابتلين بهم في هذا الزمان، لا، ممكن أن يكون شخص في ظاهره زاهد، في ظاهره عابد، في ظاهره يصدع بكلمة الحق فيما يعتقد هو، ويكون عالم سوء. واضح الكلام؟ عالم سوء يكون صاحب بدعة، هو عالم سوء يدعو الناس إلى ضلالة، عالم سوء يرفع راية الخروج، عالم سوء يرفع راية الفتنة والصدام، عالم سوء يرفع راية البدعة، يرفع راية البدعة، عالم سوء. وممكن أن يكون من علماء السلاطين، ممن يزين للسلاطين ظلم العباد، وممن يسوغ للسلاطين تحريف شرع الله عز وجل، عالم سوء. إحنا ما نبرك الواحد، لكن نقول نذكر هذا التعليق لأنه يلمز أهل البدع بعض علماء السنة الذين هم قريبون من الأمراء والحكام، يلمزونهم بأنهم علماء سلاطين، يريدون بذلك أنهم علماء سوء، ولا شك أن هذا ليس على إطلاقه. ثم قال: وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. نعم، إذا وقعت الفتنة، وهذا الذي يحذر منه دائما، وحذرت منه الأحاديث، وحذر منه السلف من قضية الفتن وقضية الاختلاف والافتراق وشق عصا الطاعة، كل ذلك إذا وقعت الفتنة في الأمة ووقع القتال والشر، فلا تسل عن الفساد في البلاد وبين العباد. قال: وإذا وقع السيف عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى، هذا هو الشاهد، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمتي، يعني جماعات من أمتي الأوثان، وإنه سيكون في أمتي، يعني هذا يبين صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان سيعبد، وهذا عده أهل العلم من أشراط الساعة الصغرى، أن في آخر الزمان من أشراط الساعة أنه سيقع الشرك في هذه الأمة، يعني فئام جماعات ممن ينتسب للإسلام سيقع في الشرك. ثم قال: وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صلوات الله وسلامه عليه. هذا العدد قال أهل العلم ليس مقصودا يعني لذاته، هنا قال وسيكون من بعد 30. طيب عبر تاريخ الأمة كم دجال ظهر ادعى النبوة؟ كثير، يمكن في الـ في الـ في الـ يعني في الزمن المعاصر قد يكون ظهر أكثر من 30. منهم من سمعنا بهم في وسائل الإعلام، ومنهم ما لم نسمع به. المجانين كثر، والمخابيل كثر، وأهل الضلال كثر لا كثرهم الله. فقطعا عبر تاريخ الأمة ادعى النبوة أكثر من 30، والله أعلم. إذا ما المقصود هنا؟ قال أهل العلم يعني هؤلاء 30 هم الذين كانت لهم شوكة. ممكن واحد يدعي، أنا أذكر كنت في عمل إحدى الوزارات في بداية يعني حياتي العملية، لا داعي لذكر الوزارة هذه، كان معنا شخص يعني ما أدري شكله، مع أنه والله يقال أنه ذكي، لكن يعني ربما كان فيه يعمل اضطراب النفسي صلى الله عليه وسلم والعافية. فيحدثني، ما كان في القسم معي، كنت في قسم آخر، يحدثني صديق لي معه في القسم، يقول سمعت آخر أخبار فلان. قلت شو أخباره؟ قلت ما أعرفه أنا، ما بيني وبينه أي احتكاك يعني. قال صدق جاني اليوم، هذا الكلام 20 سنة أكثر بعد، من 21 سنة تقريبا، يقول جاني اليوم في الدوام كان يقول لي أنا المهدي، قال إيش رأيك تتبعني وأعطيك روسيا، أعطيك روسيا وما حواليها وأعطيك كذا. اتكلم من جد يعني. فالمقصود بأن موجود مثلا، موجود من ادعى المهدوية أو ادعى النبوة. فهؤلاء 30 قال أهل العلم والعلم عند الله عز وجل هم من كانت لهم شوكة، مثل مسيلمة الكذاب، الأسود، العنسي، سجاح، وغيرهم ممن كانت لهم شوكة وادعى النبوة لهم أتباع. لا شك أن هذا كفر طبعا، أن يفعل هذا الأمر كافر، لأن هذا مكذب لقول الله عز وجل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ومكذب لهذا الحديث أيضا، قال ولا نبي بعد، كيف تقول أنا نبي؟ قال ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى، اللهم اجعلنا منهم. وهذه من مرة معنا في دروس ماضية أن هذه من أوصاف وألقاب أهل السنة والجماعة. جميع ألقاب أهل السنة والجماعة شرعية، واضح كلام؟ يعني ألقاب أهل السنة والجماعة لا تتعارض مع قول الله عز وجل هو سماكم مسلمين. بعضهم يقول يا أخي دعنا من الألقاب هذه، يا أخي مو الأمر مو على كيفنا، الأمر لأن الأمة تفرقت فلازم أن تتميز. أسألك سؤال، أسألك هل أنت مسلم؟ شو تقول لي؟ مسلم. طيب كم من الآن تدعي الإسلام وتنتسب إلى الإسلام؟ كثير. إذن مسلم سني ولا شيعي؟ تقول لي مسلم سني. طيب سني أشعري ما تريدي وتدخل عاد معه. فلذلك ليس أهل السنة والجماعة في الأصل هم من فرق الأمة. أهل السنة والجماعة هم أحرص الناس وأكثر الناس على جمع الكلمة ووحدة الصف، خلاص قلنا ذلك مرارا وتكرارا في هذه الدروس وسنكرره ما حيينا، لأن هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، دعوة لاجتماع الكلمة ووحدة الصف. لكن الأمة تفرقت، هي متفرقة، اشتالتها أهواء، يعني اشتالها أهواء الأهواء من شياطين الإنس والجن، فلا بد من التمايز. فلذلك جميع ألقاب أهل السنة والجماعة ألقاب شرعية، إما دل عليها النص الشرعي أو تلقتها الأمة بالقبول، وإجماع الأمة في الجملة حجة، والأمة لا تجتمع على ضلالة. فهم أهل السنة والجماعة، وأهل السنة والجماعة، والطائفة المنصورة، والفرقة الناجية، والسلف، وأتباع السلف، وأهل الحديث، وأهل الأثر. هذه ألقاب شرعية إما أنها مستقاة من نصوص شرعية كهذا النص أو قوله صلى الله عليه وسلم قال هي الجماعة، إلا واحدة هي الجبهة هي الفرقة الناجية، أو بأهل السنة عليكم بسنتي، فهي إما ألقاب دل عليها الشرع أو أجمع المسلمون، مثل كلمة السلف هذه محل اتفاق، هذه اللفظة محل اتفاق، وقد تكون أقدم من كلمة أهل السنة. لو رجعت لكلام الأولين، يعني مثلا عبد الله بن مسعود ماذا قال؟ عليك بآثار من؟ سلف. إذن كلمة السلف قديمة جدا، ويطلقونها ويريدون بها السواد الأعظم للمسلمين، أهل السنة والجماعة، كلمة عتيقة جدا. فكل هذه الألفاظ أما غيرها من المسميات مبتدعة، لأنها إما أن تنتسب إلى مقولة، وإما أن تنتسب إلى مؤسس. جميعها، الجهمية جهم بن صفوان، الأشاعرة أبو الحسن الأشعري، المتوريدية الماتوريدي، المعتزلة لاعتزالهم عندما قال اعتزلنا عطاء، واصل بن عطاء. فالشاهد أنه يعني كل الألقاب حتى الجماعات الحادثة إما أن تنتسب إلى شخص، وإما إلى فكرة، والإسلام ليس فكرة. يعني حتى أهل العلم تحفظوا على مصطلح مفكر إسلامي، لأن مفكر إسلامي مشتق من فكرة، الإسلام ما هو فكرة، الإسلام عقيدة. أنتم معي إخواني؟ لأن الفكرة، أنت عندك فكرة، عندي فكرة، أنت قابل وأنا قابل، لا حبيب، الإسلام عقيدة. وإحنا جاءنا البلاء في هذا الزمان إلى من بعض المفكرين، حتى لا أعمم، إلى من بعض المفكرين لا يتكلم في، يعني في بعض المساحة شوية اللي يجوز لهم الكلام فيها، مثل قضية السيار وقضية يعني بعض الاستنباطات الجميلة، جميل. لكن المشكلة أنه أقحموا أنوفهم دون أن يتهيأوا، البعض نقولها أقحموا أنوفهم، فسلطوا هذه الأفكار بزعمهم، فأتوا بمناهج مبتدعة، ويريدون أن يؤسسوا وأن يقعدوا كأنهم أتوا بدين جديد. لذلك هذا من ألقاب أهل السنة، وهو لقب شرعي، وجميع ألقاب أهل السنة شرعية. وهذا منها قال: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة. وأهل السنة والجماعة نصرتهم إما أن تكون بالسيف والسنان، وإما أن تكون بالحجة والبرهان، أو كلاهما معا. عندما يكون السلطان على السنة، إذن هنا النصرة كالخلفاء الراشدين مثلا، وكصدر خلافة بني أمية وغيرهم من يعني لا أقصد الحصر، لكن فقط ضرب المثال، كعمر بن عزيز مثلا، وإن كان في آخر الدولة الأموية، لكن معلوم أن يأتي السلطان وأن ينصر السنة. فهنا ظهور أهل السنة بالسيف، أي بالقوة، بقوة السلطان، هو تبنى مذهب السنة والجماعة، وبالحجة والبيان، أو أن يكون ظهورهم بالحجة والبيان، أن يكون السلطان، وهذا وقع في تاريخ أمتنا، أن يكون السلطان أو الحاكم قد يعني احتوته الفرق الضالة، وهذا وقع في زمان الإمام أحمد وفي غيرهم الأزمنة ممن ابتلي المسلمون بسلاطين والوا أهل البدع، ومع ذلك كانت الغلبة لأهل السنة. فهنا الظهور يكون بالحجة والبيان، لأنهم أصحاب حجة، لا يكاد أن يصمد أمامهم المبتدع، يأتون على بنيانه من قواعده بفضل الله تبارك وتعالى، من كان أهلا منهم ذلك طبعا، كشيخ ابن تيمية مثلا، يأتي على المبتدع فيدك حصونهم دكا، يجعلها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، لأن معتقدهم بني على الدليل، فهم أهل السنة متمسكون بالسنة والجماعة مجتمعون عليها، يدورون مع نصوص الكتاب والسنة، يجعلون نصوص الكتاب والسنة قائدهم، وليس الأهواء، وليس إنا وجدنا أبانا على أمة، وليس الفكر، وليس الجماعة، وليس الحزب، إنما قائدهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما صح عن السلف، أعني بالسلف الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، هؤلاء القرون الثلاثة الفاضلة. هذا هو المنهج، من سلكه نجا، ومن حرف عنه هلك لا شك. نسأل الله يجعلنا وإياكم من السالكين له. نعم، يعني تقصد أنت يعترض على الحديث بوجود بظهور أكثر من 30 نبي، أكثر من 30 استغفر الله مدعي نبوة؟ طيب، نعم، أزيدكم الشعر بيتا، هذه مثل هذا ما ترى موجود الآن في زماننا كثير كما تفضل الشيخ. للأسف يأتي هؤلاء ممن اغتر بشهاداتهم، بعض مثلا المفكرين أو يعني المتفلسفين متحذلقين سمهم ما شئت، وبعضهم قد صنف مصنفات في ذلك، يأتي مثلا ويقول يا أخي كيف أن، وهذا صنفت امرأة مصنفا في ذلك، يعني كتيب ترد حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه، وهذا في الصحيح، قال يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار، صح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم، فتقول هذا حديث مكذوب. شلون مكذوب؟ صحيح البخاري، من حضرتك يا؟ فقالت ليش مكذوب يا أختي؟ قالت مو معقولة. شلون مو معقولة؟ قالت يعني يوم عيد، لأن قالوا في يوم العيد صلى الله عليه وسلم عندما صلى المصلى واتجه للنساء الذين شهدنا صلاة العيد، فقال تصدقنا يا معشر النساء فإني أريتكن أكثر أهل النار، فتصدقوا فتصدقنا. فقالت معقولة في يوم عيد؟ بدال يقول لهم كل عام وانتم بخير ويعني وعيدكم مبارك، يقول لكم فإني أريتكم من أهل النار، مش معقول. فمثل هذه الترهات، عرف كيف؟ ويعني شواهد كثيرة وأمثلة كثيرة ممن يريد، ما ذكر الشيخ الآن، يريد أن يعارض حديث النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا بزعمه هو ما يرقى للمعارضة، يشغب على حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو على بعض الآيات حتى، والأسف الشديد من بعض الزنادقة، بمثل هذه الأمور الواقعية، حديث الذباب مثلا، كيف تقول إذا وقع الذباب في إناء أحدكم تغمسه؟ أكيد هذا مكذوب، وفي صحيح البخاري أكيد مكذوب هذا، إن كيف يأخذ وصاخة هذا؟ نعم، إيه أثبت الأمر، طب يعني زي يسوون فيه، زي يسوون فيه. فالمقصود أنه يعني مثل هذا الكلام لا يلتفت لهم، وهذا هذه قاعدة أيها الإخوة. إيه طبعا هذا لا شك، إيه لا مو يثبت، هو الآن فقط يعني يشغب، لأن هذا ليس منهجا علميا. طيب لا اشرح بعيد الآن، لننتقل لأمر آخر، نترك الشريعة على جنب مع كامل الاحترام والتقدير. الطب الآن، أذكر كنت جالس مع صديق دكتوره الله يمسه بالخير، وكان واحد عندنا من الشباب مهتم في قضية العلاج، الأول ما طال علاج اللي هو علاج الطبيعي أو العلاج الطب البديل، تعرفون الطب البديل؟ ها الطب البديل، اللي ممكن بالعشابة أو الطب الصيني يقول لك والله الكف وهني مكان القلب وهني مكان الرئة وهني مكان الضرس، ضرسك يعورك تعال فرك شوي هني العوار يروح، مثل الكلام هذا يعني. يقولون خريطة البدن في الكفين، وفي موجود لها كتب هذه الطب بديل. الشاهد فأنا حبيت أني أواجه الطرفين يعني من باب المزاح، ما هو يعني من باب. فقلت إيش رأيك دكتور؟ طبعا صاحبي الدكتور يعرف أن فلان مهتم بهذه الأمور وصج راسنا فيها يعني، هذا الطب يعني أشعرنا كأنه خلاص نسكر العيادات ونفتح كطب بديل، طب بديل. فالدكتور طبعا كان ساكت، عرف أني الكلام لك جارة، أنا أمون عليهم أثنانهم طبعا يعني. فقال قال والله يا ابو محمد هذا حق تهمز. اي خالد كان بيهمز خليه يهمز، جزاه الله خير يهمزني شويه كذي يريحني عقب التعب، بس هذا حده. طبعا صاحبنا ساكت الثاني. قال لنا يا اخي الان لا يصدر علاج في الصيدليات وكذا الا بعد ان يكون قد مر من مراحل اختبار واثبت واثبت وفق المنهج العلمي نفع هذا العلاج لهذا المرض. القضيه مو فوضى. فنقول واضحة الصورة، يعني أقصد الآن هؤلاء يشغبون على الطب ما يردون عليهم. يقول يا أخي أنت الآن أثبت العلاج ثم انقش ما شئت، ثم انقش ما شئت. شون عرفت أن هذا مفيد؟ وذلك نرى في الصحف وسائل التواصل الاجتماعي بين فين وأخرى يظهر فلان أخذ علاج عشبي أو شعبي ومسكين وقعت له مضاعفات، وفلان وفلان. لماذا؟ لجهل، واللي أجهل منه اللي طاع كلامه وخذه، عرفت كيف؟ فالمقصود أن هذا نرد كلامه لماذا؟ لأنه لم يأتي بمنهج علمي. فهنا كذلك الذي يشغب على الدين ويحاول أن يرد هذه الأحاديث بمثل هذه الترهات ذكرها الشيخ الآن، والله الواقع يا أخي، والله يا أخي ما نستحسن. أو مثلا بعض الناس يقول لك والله يا أخي كيف ما نهنئ النصارى في عيد الميلاد المسيح، شو يقولون عنه؟ شنو شو يقولون عنه؟ شو يقولون عنه؟ أنت الحين لو واحد هذا اليوم اتخذ احتفال يسب أبوك، يسب أبوك، يسب أباك، خلى في تاريخ كذا وكذا سب لأبيك، تقبل مني أروح أقول له عيدك مبارك؟ تقبل؟ طبعا ما يقبل، لأن يقول يا أبو محمد ما رحت هناك إلا أنك أنت مأيد على سبه لوالدي، صح؟ والله المثل على سبحانه وتعالى، وهو ياخذ هذا اليوم يحتفل بعيلاد ابني ابن 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 الرب، يحتفل بعيد ميلاد ابن الرب. تعالى الله عما يقول الكافرون علوا كبيرا، شلون تروح تحتفل فيه؟ عرفت كيف؟ فيقول لا يا اخي شو عن الحضاره، اي حضاره، اي حضاره يا ابو حضاره، انت متفاهم شيء اصلا؟ فنفس الكلام وعليه فقس. اي بس هذا شيخ من يقوله؟ هذا طيب ما احنا وياه ماشي ماشي، بس 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 احنا هم ترى اول شيخ هم يقولون هذه الكلمه، وهم اصلا في العام الاغلب يقولها فقط ليدخل يعني يجعلها بوابه. نقول لحظه وقف 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 بوابة. صحيح ان صحه الاسناد لا تدل على صحه المتن، وهذا من شروط الحديث الصحيح، ما رواه العد الضابط عن مثله المنتامق ايش يدن وعل ولا علة، قد يكون السند متصلا وقد يكون رجاله ثقات وقد يسلم من الشذوذ، لكن فيه علة. وهذه العلة، ولذلك كما تعلمون اخواني ان علماء الحديث كثر، يعني مثلا اضرب مثالها فقط يعني ليس فقط لتقريب الصورة، افترض أن علماء الحديث 100 من يهتم بالجرح والتعديل ويهتم بعلم الرجال 100 مثلا، يعني قد يكون من هؤلاء 100 20 ولا 15 الذين يسمون بعلماء العلل. واضح الكلام؟ شوف من 100 ممكن 15 20، من هؤلاء 15 والـ20 قد يكون 2 و3 الذين يعرفون العلل الخفية، لأن في بعض الأحيان يكون ظاهر السند سليما وما في علة، ولكن تجد كلمة لعالم النحرير كالبخاري كعلي بن المديني يحيى بن سعيد القطان، في هناك علماء متخصصون. انت مو في عندك طبيب، مو في عندك جراحين؟ كم واحد جراح قلب، ولا كم واحد جراح ما عارف ايش، ولا كم صلني عافينا وياكم كل مرض كثر، لكن تجد واحد يقول لك هذه باذن الله فلان هو البارع فيها، صح؟ فكذلك الحديث. فنقول حق هذا اللي يتفلسف اللي ذكر الشيخ وذكر المثال، ومن حضرتك ومن انا حضرتي اني اتجاسر على هذه المقولة وأقول لا والله يا أخي صحة الإسناد لازم لصحة المتن، ومن أنت يا نواف تقول هذا الكلام؟ توك أنت بزر، توك 40 نوية ممكن لحظة ما حفظتها تتجاسر على هذا الأمر والباب الخطير. فهمت علي شيخ؟ لا طبعا، لا لا شيخ، أنت عارف ليش؟ أي طبعا 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 يا شيخ طبعا. لا شيخ انت تعرف ليش؟ لان 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 فت هو، شوف هو في فرق بين اذا جاء يسال ويستفهم، وبين انه يدعي انه وصل ببحثه العقيم السقيم الى هذه النتيجه. فرق، اذا جاء يسال لا بالعكس حي هلا ونقعد معاه، طبعا اهل العلم يقعدون معاه ويبينون له لانه جاء يستفهم، فنبين له ما نوبخه. لكن شخص هو اصلا متعالم يظهر انه عالم وسلط سهامه على صحيح البخاري او على صحيح مسلم او على ثوابت الدين وينسفها، بمثل هذا الكلام، مثل هذا الان تقول مش معقوله. شلون مش معقوله؟ هو الدين بالتحسين والتقبيح؟ أسألكم جماعة الخير، هل الدين بالتحسين؟ لا طبعا. لماذا؟ لأن من رحمة الله عز وجل بنا أنه ما جعل الدين مبني على التحسين والتقبيح. لو جعل الدين مبنيا على التحسين والتقبيح لضاع الناس، لأن ما تراه أنت حسنا لا أراه أنا حسنا، والعكس بالعكس سيضل الناس. لكن هناك نصوص كتاب سنة وهذا العلم المتين له قواعد وضوابط. أقدر أنا الآن وأنا مش أنا مهندس، بس مش مهندس معماري، أقدر الآن أقول لك والله تعال يا أخي شلون يا أبو حب، بسوي لك خريطة أنا، تعال يا أخي أنا والله درست ما أذكر بالهندسة ما تتعلق بالفيزياء، ما الفيزياء والعزوم وكذا، خلاص عادي باب خلاص حاجة تروح مخالك هندسة يا أبو حفص، ليش تدفع لك 3000 دينار أسوي لك مخطط هندسي؟ أنا أسوي لك حفر، أبدأ عاد أحط لك العزوم، تقبل هذا البيت، تبني هذا البيت؟ مستحيل، أنا ما أبني، أنا اللي رأس ما أبني، طبيعي لأنه مو متخصص. ولا أقول حق شو اسمك؟ ونعم شيخ فهد. ولا أقول حق فهد شو رايك فهد؟ قال لي فهد والله مثلا راسي يعورني، سلامتك من كل شر حبيبي، ولا بطني يعورني، تعال فهد تعال يبا حق تروح طبيب، عطني ورقان، هو كتبت له شخبط شخبطين، كتبت له دواء، روح اصرفها، تصرفها فهد؟ ها؟ أكيد؟ طبعا ما يصرفها فهد. ليش؟ مو متخصص أنا، ما أفهم في هذه الأمور. فالحين سبحان الله كل علم وكل باب وكل شيء قلت لا تتكلم فيه يا أخي، صح ما تتكلم فيه لأن ما أفهم فيه. إيش معنى الشريعة؟ اللي هي أخطر شيء. يعني لو تكلم الإنسان مثلا في أمر اقتصادي ما ضر البشر، ترى في النهاية شو يقول عنه؟ ملقوف، صح؟ ملقوف، ما عنده سالفة، بس ما ضر أحد، مو مثل الطبيب ولا هذا أمر آخر. لكن لو تكلم برأيه بالشرع، لا هو صحيح ما ضر أحد ولكنه ضر نفسه. ولا تقف ما ليس لك به علم، حط بالك انتبه. وليت يتكلم عن اجتهاد أو أنه طالب علم أو بحث نوعا ما علمي أو عند الأدوات وعند ما يعرف، سبحان الله يتجاسر على حديث وعلى النصوص ويأتي وينسف الثوابت ويأتي بدين جديد يقول والله أنا هذا الذي أدي لبحثي. أي بحث؟ هذا مو بحث، هذه كلمة ما نقايلها، كلمة أخرى ما تصلح. واضح الكلام؟ نعم. شو باقي على ذلك شيخ؟ طيب سندخل في الباب الذي بعد حتى لا يعني ضيب. يقول باب ما جاء في السحر. السحر حفظنا الله وإياكم من السحر وأهله هو كما عرفه هنا الشارح قال هو ما خفي ولطف سببه، هذا في اللغة، وفي الشرع عزائم رقا، عزائم كلمات يقولها الساحر المشعوذ، هذه الكلمات يأتي بكلمات غير مفهومة، وهذه الكلمات هو يستعين بالجن والشياطين والعياذ بالله. ولذلك عده هنا المصنف أن السحر من أبواب الشرك. طيب واحد يقول إنزين يا أخي يعني الحين يعني الحين بجيب حق عيالي هذا اللي يسوي لهم الألعاب الساحر هذا، يعني هذا كفر؟ شو رأيكم؟ رأيك؟ أكيد جايبهم صح؟ أكيد شفتهم صح؟ شفتهم؟ شو حكم هذا؟ ما تعرف؟ زاك الله أشوف شيخ فهد اسمك صح؟ شكل ما أعرف زاه الله خير. أي ما تلاقف مثل اللي تلاقفون بارك الله فيك. فهذه ما تسمى يا وليدي ما تسمى سحر، ولذلك خطأ حتى احنا نسميها نقول حق عيانا بيب لكم ساحر، لا تقول بيب لكم ساحر، بيب لكم واحد خفة يد، سمى خفة يد هذه، طيب يدخل البيضة هني وطلعها مدري من وين ودخل كذا، هذه خفة يد مو سحر. فما نقول بيب لكم ساحر، نقول بيب لكم واحد يلعب ألعاب خفة يد، فهذا ليس بسحر. السحر إما أن يكون سحر تخيل كما وهذا الذي وقع من سحرة موسى، قال إيش يا شيخ يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، هم سحروا أعين الناس واسترهبوهم، واضح الكلام؟ يعني بقية الحبال هي حبال، السحر وقع على أعينهم سحر التخييل، وهناك سحر حقيقة يمرض ويفرق بين المرء وزوجه كما قال كما نطق بذلك القرآن الكريم عليكم السلام ورحمة وبركاته. وهناك السحر كما قلنا قبل قليل الذي يسمى سحرا مجازا الألعاب خفة، وذلك يمتنع لا يسمى سحر حتى لا نستمر الكلمة، يسمى ألعاب خفة يد. نقف عند هذا لأن الشيخ أعطانا الإنذار، جزاكم الله خير والحمد لله رب العالمين.